إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في خطى القرآن. في خطى القرآن. القرآن نسير وبهديه نهتدي. في خطى القرآن حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية على ضوء القرآن الكريم. خطى القرآن برنامج إسبوعي من إخراج علي الحسيني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامج في خطى القرآن، حيث نقف في المحطات التي يقف فيها القرآن الكريم في قصص الأنبياء لنتأمل بها ونعرض واقعنا ومشاكلنا عليها. هذه القصص التي أراد الله تعالى أن تكون لنا عبرة وعظة. ونتواصل معكم في قصة النبي موسى عليه السلام في الآيات الكريمة من سورة القصص المباركة مع محدثنا الشيخ مازن الكربلائي وفقه الله.
تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم
صدق الله العلي العظيم.
مرحبا شيخنا، أهلا وسهلا،
كيف حالك؟
الله يبارك فيكم.
نتواصل معكم في الآيات الكريمة في أوائل سورة القصص المباركة، حيث وصلنا إلى الآية 5 وما بعدها، وقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. نتواصل معكم شيخنا، الآن وصلنا إلى هذه الآيات المباركة وتحدثنا سابقا عن بعض معطياتها، والآن نتأمل بهذه الآيات مرة أخرى.
أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توكلت على الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. من النقاط الجديرة بالاهتمام والتركيز في الآية: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، أن الآية القرآنية بهذا الأسلوب اللغوي الذي ساقته بالتعبير ونريد، تعبير عن الإرادة الإلهية، التعبير بالفعل المضارع الدال على الاستمرار أكثر من فعل مضارع، نريد، نمن، نجعلهم أئمة، نجعلهم الوارثين، نمكن لهم في الأرض، نري فرعون وهامان، هذه الأفعال المضارعة واقعا تعبير عن أن الآية القرآنية لا تتحدث عن شيء يمكن أن يحصل ويمكن أن لا يحصل، هي تتحدث عن قانون، تتحدث عن سنة في حركة التاريخ وفي حركة المجتمع، كما أن العالم الطبيعي، كما أن العالم الطبيعي فيه قوانين تتحكم فيه، ونستطيع من خلال هذه القوانين أن نفهم حركة عالم الطبيعة، كذلك هذه الحركة التاريخية، هذه الحركة الاجتماعية، هذه المجتمعات في صعودها ونزولها، تحكم قوم وسقوط قوم آخرون، وهكذا هذه الحركة أيضا تخضع لسنن تاريخية، تخضع لقوانين تاريخية. من يتحكم بهذه القوانين، من يستكشف هذه القوانين، يستطيع أن يتنبأ بمستقبل الحركة التاريخية، يستطيع أن يتحكم. كما أن الإنسان عندما يتعرف على القوانين الطبيعية يستطيع أن يحول الطوفان من حالة مدمرة تدمر الإنسان إلى حالة مفيدة عبر إنشاء السدود والاستفادة من هذه المياه خلف السدود على مستوى الطاقة الكهربائية وتوليدها، وعلى مستوى الاستفادة في ري المزروعات. كذلك تيار حركة التاريخ الهائل، إذا استطعنا أن نتعرف على القوانين التي تتحكم بهذا التيار، نتمكن من تحويل هذا التيار من حالة مدمرة مخربة إلى حالة مفيدة. ومن بين القوانين التي تتحكم في حركة التاريخ والتي يرشدنا الله تبارك وتعالى إليها هو هذا القانون في الآية الخامسة من سورة القصص، عندما يقول الله تبارك وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذن هذا القانون واقعا يشعل شعلة الأمل في نفوس المستضعفين، إن هذه الإرادة إرادة إلهية، إن هنا حتمية. طبعا الإنسان المستضعف عندما يعيش الصراع مع المستكبرين، إذا لم يعلم بهذه الحتمية، إذا لم يعلم بهذا القانون، لن يستطيع أن يواصل المواجهة، لن يستطيع أن يسبح ضد تيار المستكبرين، سوف يصل إلى قناعة أن السباحة ضد تيار المستكبرين مجرد عبث ومجرد إلقاء للنفس في التهلكة ومجرد تبذير للطاقات كيفما اتفق، وأن من الأفضل له أن يستسلم للمستكبرين، أن يستسلم لما يريده المستكبرون. أما إذا آمن الإنسان المستضعف بأن إرادة الله قد قضت بأنه لا بد أن ينتصر، لا بد أن يمن عليه، لا بد أن يثقله بالنعمة، لا بد أن يري المستكبرين منه ما كانوا يحذرون من هذا الإنسان المستضعف، إن هذا الإنسان نستطيع أن نشبهه بذلك الغريق الذي على وشك الغرق. هذا الغريق الذي على وشك الغرق إذا وجد أنه لا يوجد أحد يمكن أن ينتشله، يمكن أن ينقذه، هذا الإنسان يمكن أن يستسلم حتى لو تبقى في جسده بعض الطاقات القادرة على مواجهة التيارات. ولكن هذا الإنسان إذا رأى شخص ولو من بعيد، ولو شبح من بعيد، يرى أن هذا الشخص يمكن أن يأتي إليه، يمكن أن يمد له يد العون، يمكن أن يقوم بعملية إنقاذه، هذا الإنسان من الطبيعي أنه سوف يستنفر كافة الطاقات، كافة الإمكانات، كافة الإمكانيات في جسده من أجل أن يواجه الموج إلى آخر لحظة من اللحظات. الواقع
الآية الكريمة شيخنا تبشر المستضعفين على مدى التاريخ أن الله سبحانه وتعالى يريد في اللحظة الحاسمة أن يمن عليهم، وكذلك بالنسبة إلى بعثه للرسل والأنبياء هو يعني انتشالهم من هذا التيه أو هذا الغرق الذي هم فيه، فأيضا وجود الرسول بين ظهرانيهم يدل على أنه الله سبحانه وتعالى لم ينساهم. وكذلك بالنسبة إلى الوقت الحاضر، يعني بعد خاتم الأنبياء، طبعا أملنا كبير بالإمام المهدي المنتظر كذلك على مستوى دون مستوى هذا المستوى العالي، يعني كثير من الشعوب تطمح إلى أن يكون من ينقذهم من واقعهم، يعني مثلا القادة الوطنيين، القادة الدينيين الرساليين. إذن هذا الأمل يبقى عند الإنسان، هو أنه يطمح دائما إلى المخلص.
أحسنتم. فإذن واقعا الآية القرآنية تتحدث عن سنة تاريخية، عن قانون تاريخي، عن سنة اجتماعية، عن قانون اجتماعي لا بد أن نستوعبه فكريا، لا بد أن نذعن به إذعانا قلبيا نفسيا، وترجم هذا الأمل الذي يشتعل في قلوبنا، نترجم هذا الأمل إلى حركة في داخل الساحة الاجتماعية. هذه نقطة أساسية في هذا الصدد. نقطة ثانية التي لا بد من الإشارة إليها أيضا، أن الآية القرآنية تتحدث عن المستضعفين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. هذا القانون التاريخي موضوعه هو المستضعفون، أن هؤلاء المستضعفون، أن هؤلاء المستضعفين لا بد أن يمن الله تبارك وتعالى عليهم ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين. المستضعفون. طبعا في مورد الآية القرآنية من الواضح أن المستضعفين كانوا في ذاك الوقت هم بنو إسرائيل، أليس كذلك؟ ونستطيع أن نرجع إلى آية قرآنية توضح لنا المقصود أكثر، هي وهي الآية 137 من سورة الأعراف، حيث تقول: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. إذن على هذا الأساس نجد أن المستضعفين في ذلك الوقت كانوا هم عبارة عن بني إسرائيل، أما من الواضح في الوقت الحاضر أن المسألة اختلفت، بنو إسرائيل الذين كانوا من المستضعفين في ذلك الوقت تحولوا في هذا الوقت إلى ماذا؟ إلى أكبر المستكبرين، إلى الناس الذين يعيشون الاستكبار في أعلى مراحله. وبالتالي في الوقت الحاضر وإن اختلف الموضوع ولكن القانون لا زال باقيا. غاية الأمر أن موضوع القانون في ذلك الوقت في زمن موسى، أن موضوع القانون كان عبارة عن بني إسرائيل، أما موضوع القانون في الوقت الحاضر فهو موضوع آخر. أما ما هو هذا الموضوع الآخر؟ الواقع أن الموضوع الآخر نستطيع أن نفهمه من خلال مقطع شريف أيضا في سياق الكلام عن بني إسرائيل، عندما كان يقول هارون لموسى: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. إذن واقعا كما أن بني إسرائيل كانوا مستضعفين من قبل آل فرعون في مرحلة الطغيان الفرعوني، بعد أن تخلص بنو إسرائيل من آل فرعون ودخلوا في مرحلة جديدة، أيضا تحول هؤلاء بنو إسرائيل تحولوا إلى مستكبرين واستضعفوا هارون، أي إن هارون قد أصبح ماذا؟ قد أصبح مستضعفا. إذا أردنا أن نعكس هذه الصورة على حياة الواقع المجتمع الإسلامي واقعا، نستطيع أن نقول كالتالي، وهو أن المسلمين كانوا مستضعفين من قبل المشركين وغير المشركين، أليس كذلك؟ لكن هذا متى كان؟ قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما توفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نفس هؤلاء المستضعفين من قبل المستكبرين، الأكثرية منهم أو جزء كبير منهم قد تحولوا إلى ماذا؟ قد تحولوا إلى مستكبرين واستضعفوا ماذا؟ استضعفوا هارون الأمة المتمثل بأمير المؤمنين سلام الله عليه. وعلى واضح الأحاديث الشريفة أنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى ولكن لا نبي بعدي. فإذا هارون هو المستضعف في ذلك الوقت، وأمير المؤمنين هو المستضعف، وشيعة أمير المؤمنين هم المستضعفون في هذا الوقت كما هو واضح. يعني الآن لو أردنا أن نبحث عن الطبقة المستضعفة على مستوى عالمي، الطبقة الأكثر استضعاف على مستوى عالمي، لوجدنا شيعة أهل البيت هي الطبقة الأكثر استضعاف على مستوى العالم، وأتي إن شاء الله تبارك وتعالى إلى التفاصيل. كيف أن شيعة أهل البيت سلام الله عليهم الطبقة الأكثر استضعاف؟ طبعا هذا بأمثلة كثيرة وتفاصيل كثيرة، لكن أعطي بعض التفاصيل. من بين مصاديق الاستضعاف هو ما نراه الآن في الساحة العالمية والإقليمية من الكيل بمكيالين. سياسة الكيل بمكيالين هي واحدة من أهم الأساليب التي تستخدم من أجل استضعاف الشعوب واستضعاف المجتمعات. يعني يكال لطبقة من المجتمعات بمكيال، ويكال لطبقة أخرى بمكيال ماذا؟ بمكيال آخر. فرعون كان يكيل لجلاوزته ولملئه ولمن كان ينصره بمكيال، وكان يكيل للمستضعفين من بني إسرائيل من مكيال ماذا؟ آخر. المكيال الذي كان يقوم فرعون بكيله لبني إسرائيل هو ذبح الأبناء واستحياء النساء، فيما كان يغدق الطاقات والإمكانات على الآخرين على الملأ وما شاكل ذلك. الآن لو جئنا إلى الواقع العالمي لوجدنا أن الفئة الأكثر استضعافا على المستوى العالمي هم شيعة أهل البيت سلام الله عليهم. أنا أضرب أمثلة. مثلا عندما نأتي إلى البحرين، في البحرين نجد أن تدخل السعودي السافر في البحرين بالدبابات لقتل الناس الأبرياء داخل البحرين، هذا لا يعتبر تدخل في الشؤون الداخلية، أليس كذلك؟ رغم أنه تدخل بالدبابات لقتل الناس، لا يعتبر ذلك تدخلا بالشؤون الداخلية. هذا مكيال. مكيال آخر، طلب بعض المراجع حفظهم الله، وطلب بعض المؤمنين من الشيعة خارج البحرين، طلبهم من الحكومة البحرينية ألا تقتل الناس في داخل البحرين، يعتبر ذلك يعتبر ماذا؟ تدخل. لاحظ، دخول الدبابات لقتل الناس يعتبر ليس بتدخل، بينما مجرد طلب الكف عن القتل يعتبر ماذا؟ يعتبر تدخلا. هذا كيل بمكيالين أم ليس بكيل؟ هذا كيل بمكيالين. هذا الكيل بمكيالين يؤدي إلى الاستضعاف، أليس كذلك؟ عندما تأتي طبقة تجد أن من حقها أن تستعين بمن شاءت وبأي كيفية ولو كان بالدبابات، من حقها ذلك، وطبقة أخرى لا تستطيع أن تستعين ولو على مستوى الإعانة المعنوية، من الواضح أن هذه الطبقة الثانية سوف تعيش استضعاف معين. يعني هذه الطبقة سوف يمنع عليها أن تستعين بأي كان، بينما الطرف الآخر يحق له أن يستعين بما شاء.
طبعا شيخنا، أسلوب الكيل بمكيالين هو ليس بجديد، ولكن ولله الحمد بدأ الإعلام الهادف يكشف هذا الأسلوب، يعني جدا واضح. يعني إذا كان ينطوي في زمن ما على الناس، هو الآن في الوقت الحاضر العمل به مفضوح جدا، الكيل بمكيالين. يعني لحظة المظاهرات والتمردات وما ينشأ عنها من انعكاسات هي الآن هي على الشاشة واضحة، والإنسان الحر الرسالي عندما يرى ذلك ليس فقط في الصورة، وإنما من خلال تحليله يعرف أن طريقة الكيل بمكيالين جدا واضحة في ثورة البحرين. وهنا بالنسبة للآية الكريمة السادسة، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، هي والآية الخامسة كذلك، ونريد أن نمن. هذه الآية كما هي بشارة للمستضعفين، في نفس الوقت هي انذار للمستكبرين. ولكن عجبا لهؤلاء المستكبرين، إذا كانوا لا يقرأوا هذه الآية الكريمة التي فيها انذار لهم، ألم يتعظوا من سيرة التاريخ، من الذين قبلهم وما حصل لهم؟ عجبا لهم. شيخنا، نأخذ فاصل قصير ونعود بعده إليكم إن شاء الله تعالى.
لما انكسر مع الله في الدمع لما انهمر مع الله في التوب رغم الهوى مع الله في الذنب لما استتر مع الله في الروح فوق السماء في الجسم لما عثر ينادي يناجي أيا خالقي عثرت زللت فأين المفر مع الله.
إذن شيخنا شيخ مازن، نتواصل أيضا في الآيات الكريمة، وتفضلتم أن المستضعفين على مدى تاريخ الإسلام هم أتباع أهل البيت، ولعل هذا هو ثمن الاستقامة. ونستطيع القول إن صح تعبيرنا أن مستضعفي الساعة هم أهل البحرين. لماذا؟ لأن الحدث هو حدث غض، وما يحصل لشيعة البحرين من خلال وسائل الإعلام يتضح أن المستكبرين في السعودية وأمثالهم يرون أن ما حدث من صرخات لهؤلاء المستضعفين في هذه الدولة الصغيرة قد تكبر هذه الصرخات وتنتشر في العالم الإسلامي. يعني هناك خوف عند المستبد. هذا المستبد
ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.
بل المستبد دائما في الحقيقة هو ضعيف، رغم هذا الكم الهائل من المدرعات وغيرها، هو لو لم يكن ضعيف لما حشد هذه الآليات وهذا الحديد الضخم أمام شعب أعزل كنا نراه في البداية عندما تظاهر وطلب هذه الطلبات كان يحمل الزهور. إذن المستبد هو إنسان ضعيف دائما يحمل أمراض نفسية كثيرة، وهذه طبعا تكمن دائما في طغيانه واستبداده، ولا بد أن يوظفها من خلال هذه القوة التي عنده ضد ناس مستضعفين.
أحسنتم. فإذا كان الكلام عن إعطاء بعض النماذج عن الكيل بمكيالين، والواقع أن هذا الكيل بمكيالين كان موجود كما تفضلتم، لكن قلة الأحداث في الأوقات السابقة لم تكن قادرة على فضح الكيل بمكيالين بشكل واضح وبشكل جلي، لكن ما حصل من أحداث متسارعة في الأشهر الأخيرة في أكثر من موقع جعل سياسة الكيل بالمكيالين مفضوحة إلى أبعد الحدود. عندما نقوم بمقارنة في أي موقع من المواقع نجد واضح مسألة الكيل بمكيالين. المثال الأول لسياسة الكيل بمكيالين ضربناها كمثال بشكل أو آخر، الآن نأخذ مثال آخر لسياسة الكيل بمكيالين، وهو أنه عندما نقارن بين الوضع في ليبيا والوضع في البحرين نجد أن بعض الدول العربية تتدخل لصالح الحكومة البحرينية لقمع المتظاهرين، فيما نجد دول عربية أخرى تتدخل لصالح المجتمع أو لصالح الجماهير ضد الحكومة الليبية. لاحظ، يعني مرة يقفون ضد الشعب ضد الحكومة، ومرة يقفون مع الحكومة ضد الشعب. هذا أيضا كيل ماذا؟ بمكيالين.
وهذه المواقف هي ليست لله مؤكد أكيد، وإنما لمصالحهم.
أحسنتم. أمثلة أخرى نجد أن بعض فقهائهم إن صح التعبير نجده عندما تعلق الأمر بمصر أفتى بنزول الملايين إلى الشارع، وعندما تعلق الأمر بليبيا أفتى بقتل القذافي وصل إلى هذه الدرجة، ولكن عندما تعلق الأمر بالبحرين اعتبر أن هذه المظاهرات مظاهرات طائفية.
هذا أيضا
نمط من أنماط الكيل بمكيالين. نمط ثالث الإعلام، بينما
شيخنا يعني بالنسبة إلى مظاهرات البحرين التي يدعي بعض علماء المسلمين أنها فتنة، كيف تكون فتنة ونلاحظ من خلال وسائل الإعلام أنهم يصرخون لا سنية لا شيعية وبهتافات وطنية حب لبلدهم البحرين بالإضافة إلى مطالب مدنية يطلبها.
وكأنه ليس من حق الشيعي إذا كان مظلوما أن يقول إني مظلوم ويطالب بمظلوميته ويطالب بحقوقه. أحسنتم. أضف إلى ذلك الإعلام نجد بعض الفضائيات بينما تعيش حالة استنفار قصوى فيما يتعلق ليبيا وفيما يتعلق بمصر، ولكنها تخرس وتنكسر هذه الأقلام عندما تصل إلى قضية البحرين. واضح أمثلة هذه الأمثلة وأمثلة أخرى واقعا كلها تدل على مسألة الكيل ماذا؟ بمكيالين. هذا الكيل بمكيالين يعبر عن ماذا؟ يعبر عن الاستضعاف، أنه هناك فئة من الفئات لا تعتبر من البشر، لا تعتبر إنسان من الدرجة الأولى، يعتبر إنسان من الدرجة الثانية والثالثة، وبالتالي واقعا يستضعف إلى حد كبير وإلى حد بعيد. وهذه كلها شواهد تؤكد على أن المستضعفين في هذا الوقت هم شيعة أهل البيت، كما أن أمير المؤمنين استضعف في صدر الإسلام الأول فإن شيعته تستضعف في هذه الأزمنة. وهذه إشارة أكيدة لمسألة أن المن الإلهي سوف يأتي إلى هذه الفئة، هذه الفئة بنص القرآن لأنها مستضعفة، هذه الفئة بنص القرآن الكريم هي الفئة التي سيمن الله تبارك وتعالى عليها ويجعلها أئمة ويجعلها ماذا؟ يجعلها الوارثين. هذه أيضا قضية ثانية لا بد من الإشارة إليها. يعني بعبارة أخرى لا بد أن نتيقن أن نصر الله تبارك وتعالى قادم لا محالة، لأن هناك سنة تاريخية وقانون تاريخي يقضي بأن الله تبارك وتعالى لا بد أن ينصر هؤلاء المستضعفين، ولكن النصر مربوط بقانون أيضا، من الله تبارك وتعالى على المستضعفين أيضا مربوط بقانون وبشروط أخرى، ومن أهم هذه الشروط هو شرط الصبر. كلما كان الصبر أكثر كلما كان المن أسرع. لاحظ ماذا يقول القرآن الكريم، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، لأنهم صبروا، لأنهم وفروا شرط الصبر، فإن الله تبارك وتعالى تمم كلمته عليهم. وبالتالي فنحن كلما استطعنا أن نصبر أكثر، أن نثبت على مبادئنا أكثر، أن لا نتزحزح عن هذه المبادئ وعن هذه القيم، كلما توقعنا أن النصر الإلهي وأن المن الإلهي سوف يأتينا بدرجة أسرع.
ومع الإيمان أن الانتصار ليس شرط أن يكون وريد ضربة قاضية،
بلي.
يعني مجرد تكون هناك صرخة واحدة، ضربة قاضية مفاجئة ينتهي كل شيء. الانتصار ليس وليد الضربة القاضية دائما، بمقدار ما هو وليد الصبر الطويل، لأن الضربة القاضية وإن بدت على المسرح مثلا حركة لا تستهلك إلا ثواني من الزمان، لكنها لابد أن تكون نتيجة جهود مضنية طوال سنين من الصبر بعيدة عن الأضواء. ومن هنا كان الظفر حليف النصر كما قيل.
أحسنتم. كما كان الحال مع بني إسرائيل، يعني نصر الله لبني إسرائيل لم يحصل بين ليلة وضحاها، وإنما بعد فترة زمنية وطويلة من الصبر كما تفضلتم. النقطة الأخرى، ربط هذه الآية القرآنية بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من ناحية، وباستضعاف شيعة أهل البيت سلام الله عليهم من ناحية أخرى. واضح أن هذه الآيات أو هذه الآية القرآنية من أهم مصاديق ومن أهم تطبيقات هذه الآية، بل تطبيقها الأكبر هو تطبيقها على مولانا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا هو المستضعف الأكبر. وعلى هذا الأساس نعرف أن هناك رابطا ما بين ظهور الإمام عليه السلام ومن الله تبارك وتعالى على الناس بظهوره، وما بين استضعاف الشيعة ومدرسة أهل البيت سلام الله عليهم في هذا الوقت من ناحية أخرى. أيضا من النقاط التي لا بد من الإشارة إليها هو تعبير القرآن الكريم ونجعلهم أئمة، نجعلهم قادة، نجعلهم أسوة، نجعلهم متبوعين بعد أن كانوا
تابعين.
هذه قضية أساسية، متبوعين في كل شيء. يعني بعبارة أخرى، ظروف الاستضعاف يمكن أن توفر الظرف النموذجي لخلق النموذج، لخلق الأسوة، لخلق القدوة، لخلق الإنسان المتبوع، لخلق الإنسان الذي يعتبر مثلا أعلى في كل صفة من صفاته. ظروف الاستضعاف كما يقول القرآن الكريم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الواقع أن هذه الظروف الصعبة من البأساء والضراء والزلزلة، هذه الظروف الصعبة من الاستضعاف، هذه كلها أشبه بالفرن، أشبه بالمطبخ إن صح التعبير، الذي يطبخ الإنسان، الذي ينضج الإنسان على نار هادئة حتى يكون هذا الإنسان ناضجا بكل ما تعنيه الكلمة. وبالتالي نحن علينا أن نتعرف على المن الإلهي من خلال مدى القدوة والنموذجية والمثالية الموجودة في حياتنا. كلما كنا أقرب إلى الحالة النموذجية، كلما كان شيعة أهل البيت أقرب إلى الحالة النموذجية، أقرب إلى القدوة، أقرب إلى الأسوة، أقرب إلى المثل الأعلى، أقرب إلى أن يكونوا متبوعين لا تابعين. كلما كان الآخرون يتبعونهم لا هم يتبعون ماذا الآخرين، كلما عرفنا أن الفرج أصبح ماذا
قريباً.
أصبح قريبا. يعني نفس الآية القرآنية الكريمة فيها مؤشرات، يعني لو سأل سائل كيف نعرف أن المن الإلهي سوف يصبح قريبا أو بعيدا، أصبح قريبا أو أصبح بعيدا، واقعا واحدة من المؤشرات، وهذا المؤشر مؤشر أنه هذا المجتمع المستضعف هل استطاع من خلال ظروف الاستضعاف أن يخلق في نفسه القدوة، القدوة على مستوى المرأة، القدوة على مستوى الرجل، القدوة على مستوى الصغير، القدوة على مستوى الكبير. يعني نحن عندما نأتي إلى عرصة عاشوراء كأبرز شريحة مستضعفة، أبرز شريحة مستضعفة عبر التاريخية شريحة عاشوراء، أليس كذلك؟ هذه الشريعة واقعا لم تكن تقاتل فقط بشجاعة وبصبر، وإنما استطاعت أن توفر القدوة والأسوة والمثل الأعلى في كل مفردة من مفرداتها، الرجل والكبير والصغير والمرأة وكربلاء بمفرداتها وأفرادها هي قدوة، وبكلها أيضا تمثل ماذا؟ تمثل قدوة بكل ما تعني الكلمة. يعني هؤلاء العاشورائيون، هؤلاء الكربلائيون استطاعوا أن يحولوا ظروف الاستضعاف والفتنة الشديدة التي مروا فيها، استطاعوا أن يحولوها إلى أن يكونوا قدوة وأسوة في حياتهم العملية. هذا في عاشوراء، وكذلك مع آخر الزمان، مع أصحاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، مع المجتمعات الممهدة والقريبة من عصر الظهور أيضا لابد أن تعي الدرس من عاشوراء، لابد أن تعي أن ظروف الاستضعاف لابد أن تحول إلى قدوة، أن تحول هذه المجتمعات إلى أسوة. بالتالي نحن لابد أن نلتفت فينا، هل استطعنا أن نوفر القدوة على مستوى الرجل، على مستوى الكبير، على مستوى الصغير، على مستوى الهيئات، المؤسسات، الدول، المجتمعات، الأحزاب، الكيانات، العشائر؟ يعني بعبارة أخرى، النسيج الاجتماعي الموالي لخط أهل البيت سلام الله عليهم لابد أن يعمل، أن يصنع النموذج والقدوة في كل مفردة، سواء كانت على مستوى الإنسان الفرد أو على مستوى الإنسان المجتمع. إذا جئنا إلى العشائر في مدرسة أهل البيت فلم نجدهم قدوة ولم نجدهم أسوة، ورأيناهم تابعين للآخرين وليسوا متبوعين من قبل الآخرين، فلنعلم أن هنا نقطة ضعف. إذا جئنا إلى المرأة في مدرسة أهل البيت ووجدناها ليست بقدوة، ليست بأسوة، إذن هنا مشكلة. إذا جئنا إلى الطفل أو إلى الكبير أو إلى الصغير، إذن على هذا الأساس هذا مؤشر أساسي لابد واقعا أن نعمل عليه، ولابد أن نتحرك عليه بكل ما تعنيه الكلمة. أن الفرعون عندما يسومنا سوء العذاب، عندما يقوم الفرعون بالكيل بمكيالين، واقعا يكيل لنا بكيل ويكيل للآخرين بكيل آخر، إن هذه الأوضاع لابد أن تعقب فينا تحسسا لهذا الظلم، وهذا التحسس للظلم يتحول إلى قيم موجودة في عقولنا وفي مشاعرنا وفي أوضاعنا المختلفة بكل ما تعنيه الكلمة، وبالتالي ظروف الاستضعاف سوف تتحول إلى حالة إيجابية. أراد الفرعون أن يحول ظروف الاستضعاف إلى حالة مدمرة لهذا المجتمع المستضعف، ولكن هذا المجتمع المستضعف عندما يكون ناضجا يستطيع أن يوفر نفس هذه الظروف، أن يحول نفس هذه الظروف التي كان يروم فرعون إلى تحويلها إلى ظرف مدمر، يستطيع هذا المجتمع أن يحولها إلى ظرف، إلى ظرف منمي، إلى تحدي يفجر الطاقات، يستفز الإمكانات، يستنفر كل القوى الداخلية الموجودة في داخل هذا الكيان. والواقع أن الإمام المهدي نستطيع أن نتصور حركته على هذا الأساس، أن الاستضعاف العالمي الأكبر الذي سيرافق واقعا عصر الظهور، أن ذلك الاستضعاف العالمي سوف يستطيع أن يضغط واقعا على مدرسة أهل البيت أو على شيعة أهل البيت، وأن يستنفر طاقتهم بأقصى ما يكون وبأفضل ما يكون.
كلهم شيخنا يشتركون في هذه الخصائص، الاستعلاء، الاستغلال. حتى الاستغلال طبعا هو يعتبر سلوك اقتصادي، دائما يسيطر على جهود الآخرين ويصادر هذه الجهود، وهو من أهم الأسباب المؤدية للاستكبار بعد ذلك، لأن من طبيعة المستغل دائما يكون هو الذي يتصدر، هو الذي يتبوأ المركز والجاه، وبالتالي عندما يصبح الاقتصاد عنده بيده يخلق هذه الطبقة المستضعفة والتابعة له دائما. شيخنا نأخذ فاصل آخر ونعود بعده إليك وإلى السادة المستمعين إن شاء الله تعالى.
عند المساء في ظلال القمر مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر، مع الله فجرا، مع الله ظهرا، مع الله عصرا وعند السحر، مع الله سرا، مع الله جهرا، وحين نجد وحين السمر، مع الله عند رجوع الغريب ولقي الأحبة بعد السفر، مع الله في عبرة النادمين، مع الله.
شيخنا نشعر أن التمكين هو وعد إلهي لكل أمة مستضعفة ولكل جيل مستضعف، أليس كذلك؟ وطبعا نحن موعودون بذلك
إن شاء الله،
إن شاء الله بظهور الإمام الحجة عليه السلام.
أحسنتم. فإذن التعبير الآخر الذي يقوله القرآن الكريم، ونمكن لهم في الأرض، ونمكن لهم في الأرض، نفرد لهم مكانا يتبوون فيه، يتحكمون فيه بشكل صحيح وبشكل دقيق. هذه مفردة، مفردة التمكين، يمكن واقعا أن نجود القرآن الكريم لكي يطلعنا على تطبيقات هذا التمكين مع الأنبياء، ومن بين أهم هذه التطبيقات هو تطبيق التمكين مع يوسف الذي مر الكلام عنه قبل حلقات كثيرة، أليس كذلك؟ هناك أيضا مررنا أن الله تبارك وتعالى قد مكن يوسف في الأرض. إذن الله عز وجل مكن يوسف كما سوف نرى في بعض الآيات القرآنية والتي صار الكلام عنها فيما سبق، والله عز وجل أيضا بعد أجيال سوف يمكن بني إسرائيل في الأرض ونمكن لهم في الأرض كما مكن جدهم يوسف عليه السلام قبل مئات السنين. مثلا الآيات القرآنية الكريمة التي تشير إلى تمكين يوسف على الأقل آيتين في سورة يوسف، آية تقول: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. هذا موضع من المواضع، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، بعد أن تمكن يوسف عندما دخل إلى بيت العزيز بعد أن كان في الجب أصبح وضعه في بيت العزيز نسبة إلى وضعه في الجب متمكن، هذا مستوى من التمكين. يعني بعبارة أخرى التمكين أيضا إلى مستويات، يوسف عليه السلام عندما تحول من الجب إلى بيت العزيز هذا يعتبر مستوى من مستوى التمكين، ويوسف في مرحلة لاحقة عندما وصل إلى مستوى وزير الاقتصاد صح التعبير في المجتمع المصري أيضا هذا يعتبر مستوى آخر ومستوى أرقى من التمكين. يقول القرآن الكريم في هذا الصدد أيضا بسم الله الرحمن الرحيم: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. هذا بعد أن قال القرآن الكريم: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إذن القرآن الكريم في سورة يوسف يتحدث عن تمكين ليوسف عليه السلام، تمكين عندما دخل يوسف بيت العزيز بعد أن كان في الجب، وتمكين بعد أن أصبح يوسف عليه السلام وزيرا للاقتصاد إن صح التعبير أو وزيرا للمال في ذاك الوقت بعد أن عاش يوسف سلسلة طويلة عريضة من المؤامرات التي حكت ضده كما تحدثنا سورة يوسف عليه السلام. إذن على هذا الأساس كما أن يوسف قد مكنه الله تبارك وتعالى في سبق فيما سبق بعد سلسلة طويلة من الامتحانات والفتن والابتلاءات الشديدة، لكن هذا على مستوى الفرد. الآن على مستوى المجتمع، يعني القرآن الكريم مرة يتكلم عن التمكين الفرد ومرة يتكلم عن تمكين المجتمع. كلام القرآن الكريم عن تمكين الفرد نموذج يوسف عليه السلام، وكلام القرآن الكريم عن تمكين المجتمع ما قاله القرآن الكريم في سورة القصص: ونمكن لهم في الأرض، هؤلاء المستضعفين نمكن لهم في الأرض. هناك تمكين فردي وهناك تمكين اجتماعي، لكن رغم الاختلاف في أن هذا التمكين تمكين فردي وهذا التمكين تمكين اجتماعي، ولكن كلا التمكينين يشتركان بأن التمكين لا يحصل كيفما اتفق، ولا يحصل هذا التمكين بدون مقدمات، وإنما لا بد من مقدمات صعبة بكل ما تعنيه الكلمة. تمثلت هذه المقدمات الصعبة في حال يوسف عليه السلام في مسألة دخول الجوب وفي مسألة الابتلاء بأمرات العزيز ونساء المدينة، وتمثلت هذه الفتن وهذه الابتلاءات وهذه الظروف الصعبة في التمكين الاجتماعي مع بني إسرائيل. تمثل ذلك بذلك الاستضعاف الشديد الذي تعرض له بني إسرائيل من لدن آل فرعون عندما كان فرعون يسومهم سوء العذاب، يذبح أبناءهم ويستحني نساؤهم، إنه كان من المفسدين. وكذلك القرآن الكريم يحدثنا عن التمكين في مفردات أخرى، عندما يقول القرآن الكريم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن على هذا الأساس التمكين أيضا أصبح واضح إلى حد ما. وهنا أيضا شيء لا بد من الإشارة إليه، وهو أنه لا بد أن نستفيد العبرة والدرس، أنه تمكين الله تبارك وتعالى لإمامنا المهدي عليه السلام ولشيعة أهل البيت أيضا هذا لن يكون جزافا، ولن يكون بدون مقدمات، ولن يكون دون فتن وامتحانات. إن فتنة الغيبة الكبرى، إن المحن التي سوف نراها ورأيناها في الغيبة الكبرى هذه عبارة عن المقدمات التي لا بد منها من أجل أن يحصل التمكين الإلهي للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ولشيعة أهل البيت سلام الله عليهم. إذن هذه أفردة أخرى، وهي مسألة ونمكن لهم ماذا؟ ونمكن لهم في الأرض. المفردة الأخرى أيضا الموجودة في الآية: ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون. هنا أيضا أكثر من نقطة. النقطة الأولى أن القرآن الكريم لم يتكلم فقط عن فرعون، ولم يتكلم فقط أيضا عن فرعون والخط الثاني، وإنما تكلم عن كامل الجهاز الفرعوني. يعني الجهاز الفرعوني نستطيع أن نعتبره هرم مكون من ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى رأس الهرم فرعون، المرحلة الثانية اليد الضاربة إن صح التعبير لفرعون هامان الوزير، والخط الثالث هو عبارة عن الجنود، جنود فرعون. البعض يتصور ساذجا إن المشكلة تكمن فقط وفقط في فرعون، وأن البقية عبد المأمور، وأن البقية أدوات لا تقدم ولا تؤخر، وبالتالي لا يجوز أو لا يصح أن نعاقب أو أن نحاسب هذه الأدوات، لأن المشكلة فقط وفقط يعني جريمة كبرى، وهذه الجريمة الكبرى فقط وفقط تحصر ماذا؟ تحصر بالفرعون. لكن نحن عندما نأتي إلى منطق القرآن الكريم هنا نجد أن القرآن الكريم يجعل فرعون وهامان وجنودهما في خانة ماذا؟ في خانة واحدة. نعم، بس ربما يكون هناك اختلاف في درجة المسؤولية، في درجة الجريمة، أن جريمة فرعون سوف تكون أكثر من جريمة هامان، وجريمة هامان هي أكثر من جريمة الجنود، ولكن واقعا هذا لا يعني يغيب القضية، لا يغيب الحقيقة أن الكل مسؤول. يعني الذين قتلوا الحسين عليه السلام ليس فقط يزيد هو المسؤول عن قتل الحسين وابن زياد وعمر بن سعد، كل شخص شارك ولو بمستوى أنه كثر السواد في عيون الإمام الحسين أو عيون أهل البيت سلام الله عليهم، هو مشارك في هذه العملية.
بعض الناس يلتمس العذر لرجال النظام أو لجنود النظام أنهم مجبورين.
أحسنتم.
وفي واقع الحال هو أيام يعني أيام النظام عندما تسأل أحدهم، طبعا لا تستطيع أن تسأله، لكن على سبيل الفرض لو سألته لماذا أنت تقوم بهذا الظلم لا يمكن أن يسكت عليك، وإنما سيدافع عن النظام أشد الدفاع وسيحاسبك على قولك. ولكن بعد غياب النظام، بعد اندحاره، عندما تسأله لماذا كنت تقوم بهذا الظلم يقول كنت مجبور. نعم. هذه الآية الكريمة تدل على أن كما تفضلتم رأس الهرم في السلطة الطاغية ووزرائه وجنوده كلهم محاسبون ومعاقبون، كلهم بحسبه.
أحسنتم. فإذا على ذلك هذا شيء لا بد من الإشارة إليه. أيضا عندما نقرأ قوله تعالى ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، يعني كل ما قام به فرعون وهامان وجنودهما من أساليب لدفع خطر هذه الفئة المستضعفة، كل تلك الأساليب، كل ذلك المكر، كل ذلك الكيد، كل تلك الاحتياطات، كل تلك الإمكانات الجبارة، بحيث فرعون يستنفر كافة الطاقات ويهدر كل الطاقات في سبيل تضييق الخناق على هذه الطبقة المستضعفة. هذا وعد من القرآن الكريم أن كل تلك الممارسات سوف تذهب أدراج الرياح. البعض يتصور أن فرعون ذكي وأنه يملك إمكانات ويملك خطط، وبالتالي ما قيمة هؤلاء الذين يواجهون الفرعون؟ فرعون يملك مراكز دراسات ويملك عقول ويملك تخطيط، ويستطيع واقعا أن يعد كل شيء العدة المناسبة والملائمة بطبيعة الحال. نحن عندما نقرأ هذه الآيات القرآنية يؤكد لنا القرآن الكريم أن حساب هؤلاء حساب هو خاطئ واقعا، أن فرعون، بحيث أن القرآن الكريم يعني واقع عندما يقول فالتقطه في الآية الثامنة، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. لاحظ تعبير القرآن الكريم، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا
خاطئين.
طبعا لاحظ التعبير
في كل تقديرات.
أحسنتم. يعني مرة ثانية كرر القضية، يعني في البداية قال ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، والآن يقول هذا في الآية السادسة، في الآية الثامنة يقول إن فرعون، طبعا تأكيد، يعني أنت تفيد التأكيد، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا ماذا؟ خاطئين. خاف يعني واحد يقول أنه ربما هذه الآية القرآنية الأولى لا تريد أن تشير إلى مسألة اشتراك جنود فرعون مع فرعون، فالآية الثانية قد أكدت القضية بكل ما تعني الكلمة، إن هؤلاء خاطئين، إن هؤلاء واقعا لماذا؟ لأن القرآن يقول يمدهم في طغيانهم يعمهون، واقعا ذولا يعيشون عمى. هؤلاء إن صح التعبير الله تبارك وتعالى يعمي أبصارهم، يعمي، وإلا واقعا لو كان
أكثر من عمل، أكثر من عمل أبصار بل عمل قلوب.
يعني لو كان الفراعنة عبر التاريخ يخطط تخطيطا دقيقا إذا لم انتظرنا واقعا سقوط الفراعنة عبر التاريخ. وهذا التاريخ ببابك يشهد على أنه عشرات بل مئات بل آلاف الفراعنة، بل في كل عصر ومصر هناك فرعون يسقط وهناك فرعون يصعد بطبيعة الحال. فإذا على ذلك القرآن يشير إلى هذه الحقيقة، وهو خطأ الحسابات الفرعونية، أن الفرعون حساباته سوف تكون حسابات خاطئة، خاصة إذا كانت الفئة المقابلة لفرعون فئة مستضعفة مرتبطة بالله عز وجل. هسه قد يكون حسابات الفرعون صحيحة عندما يواجه فئة أخرى منقطعة عن الله، بعيدة عن الله تبارك وتعالى، غير مرتبطة بالله عز وجل، يمكن لفرعون أن تنجح حساباته مثلا على الأقل في بعض الأحيان. لكن عندما يحصل صراع بين الفرعون وبين مستضعفين، لا كيفما اتفق، وإنما بين مستضعفين ارتبطوا بالله تبارك وتعالى وانقادوا إلى الله عز وجل، فقط عن هنا سوف تكون كل الحسابات الفرعونية في هذا الاتجاه أحسنتم حسابات خاطئة.
شيخنا هناك اتصال معنا نستمع عليه، تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله.
معكم بدر جعفري، أشكرك وأشكر الشيخ مازن كربلاي على البرامج وعلى موضوعنا على الثورات العربية. احنا دعينا في الجمعة الفاتت مضى ذات الروضة مشكورة وباقي منتسبين العتبة شخصيات كربلاء والمحافظ وكلهم دعوا المظاهرة لنصرة الشعب البحرين. فهاي المظاهرة احنا جاي نقول ما جاي تكفي، يعني كربلاء عاصمة العالم الإسلامي، يعني أتمنى من إذاعتكم ومن شيخ أنه يدعون المظاهرة باكر وباقي إذاعاتنا المحلية لنصرة الشعب البحريني. يعني الجمعة والجمعتين والثلاثة ما تكفي لنصرة الشعب البحريني، الشعب البحريني جاي يضاهي، احنا جاي نشوفه، يعني هذا يعني الظالم يذبح كل احنا يذبح هذا. فاحنا ندعو من إذاعتكم، ولو الموضوع مو موضوع هذا، فندعو من إذاعتكم الكريمة إذاعة الروضة الحسينية نصرة المظلومين جميع العالم. فندعو أنه تدعي مظاهرة ثانية، مظاهرة ثانية لصد الشعب البحريني. وهذا الشيء من إذاعتكم أنا الكريمة لإذاعة باقي كربلاء المحلية أنه يسمعون صوتنا ويدعون مظاهرة باكر لصد الشعب البحريني.
إن شاء الله. شكرا لكم سيد بدر الجعفري، شكرا لكم، بارك
الله فيكم، الله يحفظكم. واقعا يعني مشاركة الأخ كاي مشاركة قيمة واقعا، وتدل على يعني مقدار التفاعل مع الأخوة في البحرين. يعني واقعا الشعار لابد أن يكون ضرورة اتحاد المستضعفين في كل العالم، يعني كما أن الأخوة في البحرين مستضعفين كذلك نحن مستضعفين، ونحن قد ذقنا الاستضعاف قبلهم بأضعاف مضاعفة بطبيعة الحال. فربما آخرون في بقاع أخرى أو في بلاد أخرى لا يعلم مدى الاستضعاف ولا يعرف معنى الاستضعاف، لكن نحن الذين اكتوينا بأخطر نار وبأكبر نار للاستضعاف واقعا نستطيع أن نتحسس واقعا. هاي مسألة التحسس مسألة أساسية واقعا. هناك إنسان يتحسس الظلم، وهناك إنسان فاقد للشعور في الظلم، إنسان لا يشعر بالظلم كالإنسان الميت. كيف أن الإنسان الميت فاقد للشعور، كذلك بعض الناس تجدهم فاقدين للشعور.
أحسنتم شيخنا. طبعا كما تفضل الأخ لابد من أن يتواصل الاستنكار مع استمرار القمع لأهل البحرين، ويستمر التصعيد من قبل بقية الشعوب مع استمرار الظلم. أولا الإعلام، يعني بالنسبة مثلا نلاحظ فضائية صفا تكتب يعني في الشاشة اللهم انصر البحرين، يعني أقصد ليس شعب البحرين وإنما النظام في البحرين على شعبه. لا بأس بفضائياتنا يكتب اللهم انصر ثورة البحرين أو شعب البحرين، يعني من منطلق أنه شعب عربي، من منطلق أنه شعب مسلم، شعب مظلوم من كل المنطلقات. يعني عندنا إيمان مطلق أن ما حصل في البحرين الشعب يريد أن يعبر عن رأيه. هناك مجموعة من التراكمات عبر عشرات السنين، الآن حان وقتها. يعني البعض يعتقد أن ما يحصل في البحرين هو وليد اللحظة، يعني لم تكن هناك مشاكل سابقة أو في ليبيا أو في أي بلد آخر. على كل حال شيخنا الكريم، وصلنا إلى نهاية الحلقة. عجيب القرآن، عندما نقرأ الآيات الكريمة ونتحرك معها يعني نشعر أن هناك حركة دائمة في مسيرة الحياة، في مخيلاتنا، في مشاعرنا. ما حصل من ظلم في الأقوام السالفة وما يحصل الآن، القرآن غض جديد حقيقة. نشكركم شيخنا، كما نشكر الإخوة والأخوات المستمعين لبرنامج في خطى القرآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بخطاكم نحو الأهداف التي من أجلها أرادنا الله سبحانه وتعالى أن نخطوها في طريق الإسلام وفي طريق معطيات القرآن إن شاء الله. شكرا لكم إخوتي وأخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد ربنا يا حليم
حليم،
لك الحمد ربنا يا غفور
غفور،
لك الحمد ربنا يا شكور، لك الحمد ربنا يا حليم
حليم،
لك الحمد ربنا يا غفور
غفور،
لك الحمد ربنا يا شكور، لك الحمد ربنا.